والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 48 من سورة البقرة المباركة، جاءت بعد النداء إلى بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. إن القرآن الكريم يؤكد في خطابه لبني إسرائيل ألا يعيشوا الأماني العريضة والادعاءات الكبيرة بأنهم شعب الله المختار فيعملون ما يعملون، وهم يأملون أنهم سيدخلهم الله الجنة من دون شروط ومن دون أعمال صالحة كما يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه. ولهذا جاء الخطاب لبني إسرائيل في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إن القرآن الكريم يؤكد في الكثير من آياته أن يوم القيامة هو يوم تقطع الأسباب وتقطع الوسائط، فلا خلة ولا شفاعة، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وفي آية أخرى: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. في آية أخرى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وفي آية أخرى كذلك: وما لنا من شافعين ولا صديق حميم. كل تلك الآيات المباركة تؤكد على فردية التبعة وفردية المسؤولية، وإن الإنسان سيواجه المصير المحتوم من خلال ما قدم من عمل. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. وإنه لا ناصر ولا معين للإنسان سوى عمله وجهده وكدحه الذي كان في الدنيا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لأن الناصر هو العمل الصالح والجهد الصالح والسعي الصالح. يوم تبلى السرائر، تبلى دوافع الإنسان ومقاصد الإنسان ونوايا الإنسان في تحركه في الحياة الدنيا. ذلك لأن السرائر جمع سريرة، وهي فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن قيمة العمل من المنظور القرآني بدوافعه لا بمنافعه، كما يقول المرجع الشهيد محمد باقر الصدر: قيمة العمل بدوافعه لا بمنافعه، يعني بالنوايا التي تجعل من الإنسان ينطلق في تحقيق ذلك العمل. هناك مقاصد وهناك نوايا هي التي تطبع العمل بطابعها، فيكون العمل صالحا عندما تصلح النية ويصلح المقصد من هذا العمل، والدوافع التي أدت بالإنسان إلى هذا العمل. هل هو دافع في سبيل الله وفي سبيل الناس وفي سبيل المستضعفين، أم هي الدوافع الذاتية التي تريد أن يظهر الإنسان بأنه الإنسان المضحي وبأنه الإنسان المعطي؟ هذه الدوافع هي التي تطبع العمل بطابعها. ولهذا الحديث المعروف بين المسلمين: إنما الأعمال بالنيات. يعني هذا الحديث لا يقول تكفي النية في العمل، لا، تقول الأعمال، يعني يجب أن تقدم العمل، ولكن بشرط أن تكون النية صالحة، بشرط أن تكون الدوافع لهذا العمل دوافع في سبيل الله. وإلا الحديث لم يقل يعني تكفي النية كما يفهم البعض من المسلمين: إنما الأعمال بالنيات، بل تقول يجب عليك أن تعمل، ولكن يجب عليك أن تكون النوايا في سبيل الله، أن تكون النوايا ليست في سبيل الشهرة وليست في سبيل الجاه وليست في سبيل أن تكون لنفسك جاها في المجتمع. إنما الأعمال بالنيات. يوم تبلى السرائر، الدوافع التي تدفع الإنسان إلى العمل، فما له من قوة ولا ناصر. هذا هو المبدأ القرآني، فما له من قوة ولا ناصر، لأن الناصر هو العمل الصالح، والقوة الحقيقية التي يملكها الإنسان هي العمل الصالح. وهي النوايا الصالحة التي تدعوه لأن يعمل ويجاهد ويضحي ويعطي. هذا هو المبدأ القرآني في مواجهة الأعمال وفي المسؤولية الإنسان. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ذلك لأن الناصر الحقيقي يوم القيامة هي النوايا والأعمال والدوافع الصالحة، والقوة الحقيقية التي تدافع عن الإنسان هي ما قدمه من عمل خير وسعي خير. ولهذا فإن في الآخرة تسقط الأسباب والوسائط التي نعهدها في الدنيا واسطة الأهل والأقارب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وتسقط واسطة الأموال والسلطان، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وتسقط أيضا واسطة الصداقات التي لم تكن في سبيل الله سبحانه وتعالى، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الآية المباركة تقول الأخلاء يومئذ في يوم القيامة بعضهم لبعض عدو. هناك تبري، يتبرأ الصديق من صديقه إلا المتقين الذين كونوا علاقاتهم على أساس التقوى والإيمان في الحياة الدنيا. فهذا الصديق المؤمن هو الذي ينفعك في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هكذا يريد القرآن الكريم من خلال فكرة سقوط الأسباب والوسائط أن يسعى الإنسان لأن يتزود من التقوى والعمل الصالح، وأن لا يعيش الآمال الكاذبة والأماني العريضة في إنقاذه من قبل الآخرين، وبذلك يعيش المسؤولية الكبيرة في الحياة الدنيا، ويعيش السعي الحقيقي بعيدا عن الوسائط المعهودة في الحياة الدنيا. يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يؤخذ منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. ولا بد أن نقف هنا على مسألة الشفاعة، فإننا إذا استقرأنا الآيات القرآنية التي تتحدث عن حول الشفاعة نجدها على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى التي تنفي الشفاعة وتقول لا توجد شفاعة في الآخرة، كما هو الحال في الآية المباركة التي نحن في صدد تفسيرها، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الطائفة الثانية تحصر الشفاعة بالله سبحانه وتعالى، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، قل لله الشفاعة جميعا. الطائفة الثالثة تثبت الشفاعة للبعض ولكنها بإذن الله سبحانه وتعالى، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وليس بين هذه الطوائف الثلاث أي تعارض، فإن الطائفة الأولى تنفي الشفاعة للإنسان، فلا يملك الإنسان الشفاعة بصورة مستقلة عن الله سبحانه وتعالى، بينما تثبت الطائفة الثانية أصل الشفاعة وهي أنها لله سبحانه وتعالى، بينما توضح الطائفة الثالثة الشفاعة لبعض الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الآيات التي تنفي الشفاعة لا تواجه القضية من حيث المبدأ، بل تواجهها من ناحية رفض الذهنية البشرية في الدنيا التي يواجه بها الإنسان قضية المصير في الآخرة من خلال العلاقات الذاتية والتمنيات الشخصية في محاولة التخلص من نتائج المسؤولية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. شرفات زاهرة تقدم إليكم عند 1:23، وبعد ذلك تستمعون مع الصادقين عند 1:36. نور وبلاغة تقدم إليكم عند 1:50، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 3:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق. تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران العربية، دمتم سالمين.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة؟
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
من ينابيع الرشاد.
جاء في كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره أهون عليه من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فسأله فإما أعطاه وإما منعه.
وورد في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه 70 بابا من الفقر.
مناجاة لأم.
ينساب لونك من يدي، تنساب من ألم القصيدة، وتفر من قوس السهام، فلا تطيش ولا تصيب، وليس في المرمى طريدة.
وأراك في حلمي أسائل عن مداك، أذوب من لهفي عليك، وأنت من عيني بعيدة.
هل تقرئين كآبتي؟ هل تعرفين متاعبي؟ الليل يسرق بهجتي ويظل ينثر بين أنجمه عذابات الفريدة.
الليل صار صديق أحزاني وصاحب وحدتي ومسامري، وأظل أركض تحت خيمته أفتش عنك وعن نجومي في مساربه العديدة.
حلم مستحيل.
يتحول حزني لحصان وحشي لا تمسكه لجم الدنيا، ويصول بقلبي ليل نهار. يا قلبا ممتلئا بالحب وبالأشعار،
من يمسح من خارطة الدنيا كل سجون القمع، ويقلع من وحش الحكام الأنياب المسمومة والأظفار؟ من يصنع خارطة أخرى ليس بها سجن، ليس بها منفن، ليس بها أسوار؟
Thank you.
وهذه وقفة مع كلمات قصار لمعاني طوال.
مستمع الكريم، لا يغتر الأقوياء بفضل قوتهم على الضعفاء،
والضعيف المحترس من العداوة أقرب إلى السلامة من القوي المغتر.
من قل كلامه حمد عقله، ومن عرف قدره قل إفراطه.
وأخيرا أخي المستمع، أحسن المدح أصدقه.
صورة ومعنى.
قال جالينوس: إن ابن الوضيع إذا كان أديبا كان نقص أبيه زائدا في منزلته، وابن الشريف إذا كان غير أديب كان شرف أبيه زائدا في سقوطه.
وقيل أخي المستمع لرجل: من أدبك؟ فأجاب: رأيت جهل الجهال قبيحا فاجتنبته فتأدبت.
أما الآن فمع أخلاق ندعو لها.
قال بعضهم أخي المستمع: من السنة إذا حدثت القوم ألا تقبل على رجل واحد من جلسائك، ولكن اجعل لكل منهم نصيبا من عنايتك.
وقال أحد الأدباء أيضا في الآداب: من حسن الخلق أن يحدث الرجل صاحبه وهو يبتسم.
من نعم كبر السن.
دخل أحدهم جامع دمشق فرأى شيخا يرتجف، فقال: يا شيخ، أيسرك أن تموت؟ فرد الشيخ: بلا. فسأله: ولما؟ فأجاب الشيخ: ذهب الشباب وشره، وبقي الكبر وخيره. إذا أنا قعدت ذكرت الله، وإذا قمت حمدت الله، فأحب أن تدوم لي هاتان الخصلتان. محطة للشعر.
قال بعضهم: عزيزي المستمع، وهبني جمعت المال ثم خزنته وحانت وفاتي، هل أزاد به عمرا؟ إذا خزن المال البخيل فإنه سيورثه غما ويعقبه وزرا.
وقال شاعر آخر: ذريني وإتلافي لمالي، فإنني أحب من الأخلاق ما هو أجمل، وإن أحق الناس باللؤم شاعر يلوم على البخل الرجال ويبخل.
معلومة عن المسرح العربي.
المستمع، المسرح العربي حديث العهد، والمعروف أن أول حركة مسرحية حدثت خارج مصر ثم انتعشت في مصر بعدها، فمن هو أول مسرحي عربي؟
الذي سبق إلى العمل المسرحي فنان لبناني اسمه مارون نقاش، وكان تاجرا. وأثناء زيارة له لروما انبهر بالمسارح الموجودة هناك، فعاد إلى بيروت وعمل مسرحا في بيته، وترك التجارة عام 67 و800 ألف، ولكنه هاجر إلى مصر وهناك أسس المسرح، وجاء بعده سليم النقاش وهو ابن أخيه.
مسك الختام.
قال رجل لعابد من العباد: أي يوم يكون عيدك؟ فقال: كل يوم لا ألبس فيه ثوب المعاصي. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية، شرفات زاهرة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأحد ألسنة الصادقين الصادعين بالحق المجاهرين في حبهم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هو عالم أهل البيت إبراهيم ابن العباس الصولي. هذا الرجل منارة من منارات الجهاد، ولسان صادع بالحق هز عروش الطغاة. هو عالم بقدر ما هو خطيب، وبقدر ما هو كاتب، وبحجم ما هو شاعر. وقالوا عنه الكثير، قالوا عنه بأنه لو نشر شعره لما ترك لشاعر خبزا، بمعنى أنه يعني لا أبطل أو نعم حذف كل الشعراء، وذلك لجودة شعره. هناك كلمة لابن شهراشوب رحمه الله يتكلم عن إبراهيم الصولي، يقول: وإنه من علماء أهل البيت ومعالم شيعتهم ومادحيهم. السؤال المؤلم هو: أين مضى شعر هذا الرجل؟ أين مضى؟ مضى كما مضى تراث غيره من الآلاف المؤلفة من العلماء من الشعراء. عند هذا الرجل قصيدة من أروع القصائد ألقاها في احتفال مهيب أقامه المأمون العباسي بمناسبة تحويل فدك لأهل البيت، إعادة فدك لأهل البيت. وللعلم فدك 9 مرات تسقط بأيدي أهل البيت ويأخذوها الطغاة، وهذا بدأ من السنة 10 للهجرة، وهكذا أنت ماشي إلى أن أحرقت فدك في عصر المتوكل بأمر منه. فدك شنو هي؟ بستان وارفة الظلال، وكانت ملكا أهداها رسول الله بأمر قرآني لابنته فاطمة، فملكها فدكا في حياته، وهي قامت بالتصرف بها، وهذا حديث منفصل. المأمون العباسي أعاد فدك للإمام علي بن موسى الرضا، وكان ذلك في مراسم قد تكون شبه مهرجان. لماذا بها الصورة؟ على كل لا نعلم ما في نفسه وماذا كان يقصد. المهم وقف عدد من الشعراء لإلقاء قصائد من بين القصائد اللامعة التي ألقيت في ذلك المهرجان، قصيدة لدعبل الخزاعي، وكان معاصر لهذا إبراهيم الصولي. وهذه القصيدة مطلعها: أصبح وجه الزمان قد ضحك برد مأمون هاشما فدكا. أما قصيدة الصولي مطلعها، مطلع القصيدة هو الذي الآن بين أيدينا، والباقي راح: أحرق، بدد، أغرق، دفن. لا نعلم السلطة والمقومات بيد الخصم، لا نعلم، راحت هذه الآثار. هذه القصيدة مطلعها لهذا الشاعر إبراهيم الصولي: أزال عزاء القلب بعد التجلد مصارع أبناء النبي محمد. وطبعا الإمام الرضا سلام الله عليه سمع العديد من الشعراء ألقوا القصائد، لكن هذين القصيدتين كان لهما مقام ووقع عند الإمام الرضا. الإمام استبشر واستأنس وشكر دعبل وإبراهيم الصولي، وأعطى كل واحد منهما 10,000 درهم، يا درهم من الدراهم التي ضربت باسمه، كأنه لما أقيمت أو عقدت ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام طبعت نقود للدولة جديدة، وبهذه النقود صاب منها أسماء 5 أهل العبا، والصوب الثاني كان شنو؟ ضربت هذه السكة أو هذه الدراهم 2200 في عهد المأمون العباسي وولي عهده الإمام علي بن موسى الرضا. كان درهم من هذه الدراهم طبعا بين قوسين أنا شايفة في متحف المرحوم عبد الله الصراف في بغداد. بعد ذلك سطى صدام فرعون العراق على ذلك المتحف وسرق كل محتوياته، كما سرق أرواح الناس وحياته. المهم أن الإمام الرضا عليه السلام أعطى 10,000 درهم الدعبل، 10,000 درهم المن للصولي. هذا إبراهيم الصولي تعرض إلى مواقف مؤلمة وحزينة. فديوم كان هو في مجلس المعتصم العباسي، والمعتصم ما عنده خلفية عن الصولي ومواقفه ودفاعاته عن الأئمة، وإذا أحد القراصنة الخبثاء، أحد أعداء أهل البيت، كان يبغض أهل البيت، شخص إبراهيم جالس، وهو كان يحفظ قصيدة إبراهيم في مهرجان إعادة فدك للإمام الرضا، كان يحفظها، فأراد أن يبتز إبراهيم الصولي بقرصنة رذيلة، همس في أذنه، سلم عليه، شاور، قال: أخبر الخليفة أو تعطيني كذا من المال. ثم قال له: أنا قصيدتك أحفظها، والآن أمامك أقراها، إذا سمعها المعتصم لابد من أن يقتلك حالا. واضطر إبراهيم الصولي رضوان الله عليه أن يستجيب لهذا الابتزاز حفاظا على دمه، لأنه لا يشك بأنه سيقتل إذا طلع المعتصم على هذا الموضوع. فاضطر رحمه الله أن يدفع لهذا اللئيم ما طلب من باب وخير المال ما صين به العرض وما صين به الدم. هذه من المواقف التي مرت بهذا العالم كثمن لدفاع عن أهل البيت، ولاء لأهل البيت. قلت هذا الشاعر له كثير من الشعر، لكن مثلا أقرأ بعض مقاطع شعره. له بيتان واقعان من الأبيات الجميلة في أم الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، وهي تكتم، تكتم أم الإمام الرضا، والتي هي من المؤمنات الورعات الصالحات. البيتان شنو؟ ألا إن خير الناس أما ووالدا وجدا وآباء علي المعظم، أتتنا به للحلم والعلم ثامنا، إماما يؤدي حجة الله تكتم. يقولون الشعراء أو الكتاب أو زملاء أو وراثة، يقولون كان لإبراهيم الصولي أكثر من ديوان، مو ديوان، أكثر من ديوان ومؤلفات أخرى، مؤلفات طبعا في علوم أهل البيت، فضائل أهل البيت. هذا الرجل كان ينقل هذه من مكان إلى مكان، مضطرا لذلك للتكتم عليها، وكان يخفيها في أماكن سرية خشية سطوة العباسيين وعملائهم. أيام صدام كان بعض الكتاب، بعض المفكرين، يشيل كتبه يخفيها في أمكنة بعيدة، يخاف أن تفتش داره، وإذا عثر على الكتب فسيعدم كما أعدم المئات والآلاف. وبالتالي قبض على هؤلاء وظلت كتبهم مخفية ولا يدرى ما حدث لها. هذا المعنى مر به الصولي، هذا الشاعر البطل كان يخفي كتبه. على كل آخر ما أذكر من أبياته، يكتب إبراهيم الصولي إلى صديق، إلى كأنه صديقه ويعاتبه، يعني الجميلات الأبيات، أحيانا ربما أنت أنا نعاتب صديق، العتاب يقولون صابون القلوب. يقول، يكتب له إبراهيم الصولي وكنت أذم إليك الزمان فأصبحت فيك أذم الزمان، وكنت أعدك للنائبات فها أنا أطلب منك الأمانة. عجيب، توفي هذا الشاعر البطل إبراهيم الصولي بسامراء سنة 243 ودفن هناك وغيب قبره عنادا وحربا لأهل البيت. نور الله مضجعه ببركات أعماله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية ملؤها البركة من الله عز وجل نهديها لكم، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله عز وجل في حلقة اليوم من هذا البرنامج في رحاب نورانية كلام عدل القرآن المجيد أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين.
قال أمير المؤمنين المرتضى علي صلوات الله عليه وقد سئل عن العلم: العلم أربع كلمات: أن تعبد الله بقدر حاجتك إليه، وأن تعصيه بقدر صبرك على النار، وأن تعمل لدنياك بقدر عمرها، وأن تعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها.
مستمعينا الأفاضل، النص الذي اخترناه لهذا اللقاء هو من جوامع الكلم لأمير البلاغة والكلام، نقله الشيخ الزاهد بن ورام في كتابه القيم تنبيه الخواطر. ومن أبرز ملامح بلاغته جميل فتحه لأبواب التفكر الممدوح أمام المخاطب به، لكي يتوصل بنفسه إلى الفهم المعمق للحقائق الأربع التي تضمنها الكلام العلوي، وهذا من أفضل سبل ترسيخها في قلبه، وبالتالي ظهور آثارها في سلوكياته وأقواله وأفعاله. يبدأ الوصي المرتضى عليه السلام بعبارة موجزة قوية الدلالة تحصر العلم في أربع كلمات، فيقول: العلم أربع كلمات. وبهذه العبارة الموجزة يجذب عليه السلام السامع لكي يتعرف إلى هذه الكلمات الأربع التي تجمع العلم كله. وهذه البداية تشير في الحقيقة إلى أهم أصول العلم النافع، إلا أنه عرضها بإيجاز يحصرها في أربع كلمات لكي يشعر السائل بسهولة حفظها فيندفع لحفظها. وبعد هذه المقدمة يبين عليه السلام الكلمة الأولى بقوله: أن تعبد الله قدر حاجتك إليه، وبهذه البلاغة التي تشعر المخاطب باحترام فكره وعقله يثير في ذهنه سؤالا طبيعيا يقول: وما قدر حاجتي إلى الله؟ والإجابة تأتي طواعية بقليل من التفكر الوجداني ليجد المخاطب نفسه يذعن بأنه محتاج لله عز وجل في كل شيء، وهذه من بديهيات الإيمان، وعليها تكون النتيجة: إذن فأنا محتاج لعبادة الله عز وجل بما يتناسب مع شمولية افتقاري له عز وجل. والعبادة هي في جوهرها هي التوجه إلى الله عز وجل بالافتقار والخضوع، وهو الغني القادر على تلبية احتياجات عباده في كل شيء. أما الكلمة الثانية التي تبين أصول العلم النافع أيها الأفاضل، فهي التي في قول أمير المؤمنين عليه السلام: وأن تعصيه بقدر صبرك على النار. وهذه من أبلغ المواعظ في الدعوة للتقوى والورع عن المعاصي، لأن كل مؤمن يدرك بالبداهة أنه ليس ثمة مخلوق يصبر على تحمل أيسر اليسير من النار التي أعدها جبار السماوات والأرض، إذن فكيف يعرض نفسه لها بمعصية الله جل جلاله؟ والكلمة الثالثة هي: وأن تعمل لدنياك بقدر عمرها. وبالتفكر فيها سرعان ما يصل إلى أن عمر كل منا مهما طال فهو قصير، لأن الدنيا هي دار العبور والفناء وليس البقاء، وما يدخر الإنسان لها لا يمكنه حمله ولا مناص له عن تركه إذا رحل عنها، فلماذا يدخر ما هو مضطر لتركه وعاجز عن الانتفاع منه؟ إذن يكفيني منها ما يكفي المسافر في طريق سفره. وعلى العكس الحال مع الآخرة، كما تبين الكلمة الرابعة في قوله عليه السلام: وأن تعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها. وكل مسلم يعلم أن الآخرة هي دار الخلود، وما يحتاجه فيها إنما هو ثمرة أعماله الصالحة لها في هذه الحياة الدنيا، إذا ينبغي أن يكون عمل لها عمل من يعد لنفسه دار الإقامة الدائمة والمريحة. نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومسك ختامها الإصغاء للنص الذي تناولناه فيها، وهو قال أمير المؤمنين المرتضى علي صلوات الله عليه وقد سئل عن العلم: العلم أربع كلمات: أن تعبد الله بقدر حاجتك إليه، وأن تعصيه بقدر صبرك على النار، وأن تعمل لدنياك بقدر عمرها، وأن تعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها. Thank you.